الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل الكلام في القواعد التي ذكرناها من قواعد مقاصد الشريعة. وكما تقدم أن هذه القواعد نماذج للقواعد المقاصدية، وهي من أجمع القواعد المتعلقة بهذا الباب. القاعدة التي نحن فيها قاعدة اعتبار الوسائل والمقاصد. طيب، ناخذ قاعدة الوسائل والمقاصد وبعدين نرجع. جاءت الشريعة بأحكام شرعية لتحقيق معان ومقاصد محددة ومعينة، ثم إن هناك وسائل تؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد، ومن ثم فلا بد من النظر في الأمرين معا، المقصد والوسيلة. ولا يصح لنا أن نجعل المقاصد الشريفة سببا من أسباب انتهاك الوسائل المحرمة، إن مقاصد الشريعة كما تعنى بجعل المقاصد عالية تعنى بجعل الوسائل شريفة. ومن هنا فإننا نقول بأن المقاصد معتبرة، وهكذا أيضا الوسائل لا بد من اعتبارها. ويدل على ذلك نصوص عديدة، من أمثلتها قول سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومن هنا فلا بد من اعتبار الوسائل. وقول بعضهم بأن المقاصد والغايات تبرر الوسائل، هذا ليس من الأقوال المقبولة عندنا ولا في الشريعة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه قريش الأموال الطائلة والملك من أجل أن يترك ما هو فيه من شأن، فلم يكن هذا من الأمور التي جعلته يترك دعوته إلى الله، ولم يقل بأنني سأخذ هذه الأمور وأتحايل في أخذها على الناس ومن ثم أتمكن من استعمالها في الدعوة إلى الله، بل كان صلى الله عليه وسلم صادقا في كلامه ولم يتخذ هذه الوسائل طريقا إلى تحقيق مقاصده النبيلة، لأنها وسائل ممنوعة في الشريعة. ومما يتعلق بهذه القاعدة الالتفات إلى النيات، فإن الأعمال بالنيات كما ورد في الحديث، لذلك لا بد أن يسعى المؤمنون لتصحيح نياتهم نعود إلى قاعدة تعيين الحقوق لأصحابها. قصدت الشريعة أن تذكر أصحاب الحقوق وأن تعينهم من أجل أن يتحقق العدل وينتفي النزاع، فإنه إذا جهل أصحاب الحقوق حصل النزاع بين الخلق، فإن النفوس مطبوعة على محبة الاستئثار، كما قال تعالى: وأحضرت النفوس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. ومن القواعد التي أو من الفروع التي جاءت على هذه القاعدة، مثلا في مسائل المواريث، جاءت الشريعة ببيان ما لكل وارث، من هنا قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله فإن له، بعد قوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله، أي أنصباء المواريث وما لكل وارث من النصيب. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا كل ذي حق حقه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومما جاءت به الشريعة في هذا الجانب أيضا تعيين أصحاب الحقوق، من هم الذين يثبت لهم الحق، فهناك حقوق لله، هناك حقوق للآباء والأمهات، هناك حقوق للقرابة والجيران والزملاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قد جاءت نصوص كثيرة تعين أصحاب هذه الحقوق، من مثل قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب تعيين أهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة، كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الآية. ننتقل للقاعدة التي تليها. قال: من مقاصد الشريعة التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها، فإن الشريعة قد أمرت لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، وأمرت بالتعجيل في ذلك وعدم تأخير تسليم الحقوق لأصحابها. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإن من مقتضى هذا المبادرة إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، لأن الأصل في الأوامر أن تدل على المبادرة والفورية، كما يقرره جمهور علماء الأصول. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المراد بالمطل التأخير، والغني هو القادر على إعطاء الحقوق لأصحابها. ويدل عليه قوله سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، حيث عقب إيتاء الأجر على الإرضاع بحرف الفاء المفيد للتعقيب، بحيث يفعل بعده مباشرة. وقد جاء في سنن ابن ماجه بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأهل الحديث مختلفون فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وشاهد هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. القاعدة المقاصدية التي تليها أن من مقاصد الشريعة تطهير النفوس من الرذائل، والمراد بالرذائل الصفات الممقوتة غير المرغوبة، وهي الصفات الناقصة المنقصة لصاحبها. وذلك أن الشريعة قد جاءت بتطهير النفوس وتزكيتها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها يعني طهرها وأبعد عنها الصفات الرذيلة. خاب من دساها أي أخفاها وغطاها عن صفات الخير وألبسها صفات الشر. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، فسرت هذه اللفظة بأن المراد بها تزكية النفوس، كما فسرت بأن المراد بها أداء الزكاة. ولا يمتنع أن يراد بالآية جميع المعنيين. وتزكية النفوس أصالة بيد رب العزة والجلال، كما قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولكن هناك أسباب تقع من العباد تؤدي إلى تزكية النفوس. من أمثلة ذلك اتباع الكتاب والسنة، فإن السير على مقتضاهما يؤدي إلى تطهير النفوس، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ومن وسائل تزكية النفوس وتطهيرها الابتعاد عن أنواع المعاصي، فإن الطاعات بمثابة السلسلة يجر بعضها بعضا، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهكذا المعاصي تجر إلى معاصٍ أخرى. ومن أسباب تزكية النفوس تطهير الحواس عن ملابسة المعاصي، وخصوصاً الجوارح الظاهرة، بحيث يحرص الإنسان على سلامة أذنيه من السماع المحرم، وعلى سلامة لسانه من الكلام المحرم، وعلى سلامة عينيه من النظر المحرم، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهكذا أيضا من أسباب تزكية النفوس الحرص على الصلوات، سواء بأداء الصلوات المكتوبة جماعة في المساجد أو بأداء النوافل، من أعظمها أجرا صلاة الليل، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن ذلك أيضا أداء زكاة المال، فإن الصدقات كما تدل على سلامة صاحبها من الهوى ومخالفة الشرع تؤدي إلى تزكية نفسه، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هكذا أيضا من أسباب تزكية النفوس البعد عن أنواع المسكرات والمخدرات، فإن الخمر أم الخبائث، وكما أوقعت أصحابها في أنواع من المعاصي والآثام. ومن الوسائل في هذا ما جاءت به الشريعة من الترغيب في الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما ورث الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت. وهكذا من أسباب تزكية النفوس زراعة الخوف في القلوب من علام الغيوب الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والذي لا يخفى عليه شيء من أحوالنا. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولا شك أن مقام الخوف من الله من المقامات العظيمة التي تزكي النفوس. وسمعنا قبل قليل لقراءة الإمام لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أسباب تزكية النفوس العلم، فإن من علم بالله وعلم بصفاته وعلم بأحكامه أورثه ذلك زكاة لنفسه وخشية وتقوى، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي مقابل هذا الجهل، فإنه من أسباب الرذائل. ولنضرب لذلك مثالا من تزكية النفوس: الابتعاد عن الحسد، تمني زوال النعم عن الآخرين. عندما يعلم العبد أن الأرزاق بيد الله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فإنه حينئذ لن يصل إلى قلبه حسد أحد من عباد الله. ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. كذلك مما يزرع في النفوس الطهارة والزكاة ويبعدها عن الرذائل دراسة أحوال الأشخاص والأمم، كيف عاقب الله أولئك العصاة وكيف أنعم على المطيعين. فإن النظر في السنن الكونية والنظر فيما قدره الله من العاقبة الحميدة لأهل التقوى يجعل العبد يطهر نفسه من أنواع الرذائل، لأنه يستشعر في كل تصرفاته أنه يتعامل مع رب العزة والجلال. وتطهير النفوس له صور عديدة، سواء كان فيما يتعلق بتطهير القلوب من أمراضها، من يمثل لنا بأمراض القلوب، من يمثل على أمراض القلوب: النفاق، الحقد، الحسد، الكبر، أو كان من الأخلاق الرذيلة من مثل كذب، نميمة، البخل، الغيبة. ننتقل إلى المقصد الآخر. قال: من مقاصد الشريعة اعتبار الجماعة. إن الأدلة الشرعية أكدت على اجتماع الناس وتآلفهم واتحادهم وابتعاد الفرقة والنزاع عنهم، وذمت الأمم السابقة لما وجد عندهم من الاختلاف بعد أن جاءتهم البينات. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن هنا نعلم أن أهل الإيمان يجتمعون ويتآلفون بخلاف أهل النفاق وأهل العقائد الفاسدة، فإنهم يختلفون ويتنازعون. وإن ظن الإنسان أنهم مجتمعون، قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقد جاءت الشريعة بوسائل متعددة لتحقيق هذا المقصد العظيم، فمن تلك الوسائل أن رغبت في الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة لئلا يتمكن الشيطان من التفريق بين الناس. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. مما جاءت به الشريعة من الوسائل لتحقيق هذا المقصد أن أمرت بالعدل وبتنزه الإنسان عن الاعتداء على حقوق الآخرين، فإنه متى من الناس بعضهم بعضا اجتمعوا وتآلفوا. ومما جاءت به الشريعة لتحقيق هذا المقصد أن أمرت بالإحسان، بأن يحسن الخلق بعضهم إلى بعض، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أمرت بأداء الزكوات ليلتحم الناس بعضهم مع بعض، فقيرهم وغنيهم. ويلاحظ في هذا الباب أن تقسيم العمل لا يعد تفرقا واختلافا. إذا كان هناك من يقوم بعمل وآخرون يقومون بعمل آخر فهذا لا يعد تفرقا، ولهذا قال تعالى: فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والأمر الثاني مما ننبه عليه أن المراد باعتبار الجماعة ذلك الاجتماع الذي يكون من أجل أداء الأعمال الطيبة الصالحة الذي يحقق به قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما الاجتماعات المؤدية إلى مناقضة الشرع فهذه اجتماعات مذمومة ليست مما جاءت به الشريعة، لهذا ذم الله اجتماع من اجتمع على باطل. قال تعالى: وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال عن إخوة يوسف: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وقال النبي الصالح: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولهذا فإن الاجتماع على باطل يشرع تفريقه من أجل تحقيق مصلحة أولئك المجتمعين، فإن أهل الباطل متى اجتمع بعضهم مع بعض جرى بعضهم بعضا على فعل المعاصي. ومن هنا إذا علم أن هناك من يجتمعون على معصية من شرب خمر ونحوه شرع لك أن تبذل الأسباب المؤدية إلى تفرقهم وعدم اجتماعهم. ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي أن من مقاصد الشريعة جعل العباد يخضعون لخالقهم سبحانه. المراد بالخضوع الذل والاستسلام لأمر الله عز وجل وعدم المعارضة لشيء من أوامره. فإن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كيف يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك فإن العباد يتلقون أوامر الله بالتسليم والرضا غير معارضين لشيء من أوامره. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يترتب على ذلك أن يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة، فإن الصبر من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا أيضا مما يكون من وسائل تحقيق هذا المقصد الرضا بأقدار الله عز وجل. من هنا رغبت الشريعة في الذكر الماثور: رضيت بالله ربا. مقتضى الرضا بالله ربا أن نسلم لأوامره الكونية والشرعية. ومن ذلك ألا يتكبر الناس على عبادة الله عز وجل. ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي قاعدة من مقاصد الشريعة: أن يستشعر الخلق فقرهم لربهم وحاجتهم إليه سبحانه، فإنه لا غنى بالعباد عن الله ولطفه جل وعلا، فهو الذي يسير أمر العبد. ما من عرق من عروق بدنك إلا وقد قدر الله جل وعلا سير الدم فيه، ولو ينبض ذلك العرق لما استطعت نوما ولما ارتحت في حياتك. وهكذا أيضا في جميع شأنك، فأنت تحتاج إلى الله في مأكلك وفي مشربك وفي ملبسك وفي مسكنك وفي جميع أمور دنياك، وكذلك تحتاج إلى الله في استمداد العلم منه سبحانه والهداية، فإن الهداية بيد الله يهبها لمن يشاء. ومن ثم على العبد أن يستشعر عظيم فقره لربه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وانظر إلى قول موسى عليه السلام، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولا يظن العبد أن حالة الفقر إلى الله مقتصرة على حالة البؤس أو حالة الخوف، بل الفقر إلى الله في جميع الأحوال، فإن فقر كل واحد منكم إلى الله ليس بأقل من فقر ذلك الذي كان في لجة البحر وغرقت به سفينته، وليس بأفقر من ذلك الذي ركب في طائرة فلما جاءت في موطن رفيع إذا بأجهزتها تتعطل. فإن القادر عليكما واحد، وقدرة على كل منهما واحدة، وأمره سبحانه وتعالى على الجميع واحد. ومن هنا فإن العبد يتعلق قلبه بالله توكلا ورجاء. وانظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام حينما ألقاه قومه في النار فلم يلتجئ لأحد سوى الله، وكانت كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا رب العزة والجلال. فانظر في قصة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بحمراء الأسد، لما قيل إن قريشا قد أجمعت للرجوع إليك، حيث قال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ومن توكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله يكفيك، وكذلك رب العزة والجلال يكفي من اتبعك من المؤمنين. ومن هنا فبقدر اتباعك لهذا النبي فإن الله يكفيك شر أعدائك وشر كل ذي شر. وإذا علم العبد أن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال توكل عليه سبحانه. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال تعالى: يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإذا توكل العباد على الله واعتمدت قلوبهم عليه سبحانه وعلموا أن الله هو المتصرف في الكون، فإن الله عز وجل سيتولى شؤونه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا ليس في أجوافها شيء من الطعام، وتعود وقد امتلأت بطونها. وإذا فتح الله جل وعلا باب الأسباب على العبد لم يتمكن أحد من إغلاق ذلك الباب، كما ورد في الخبر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا يعني هذا أن يجحد الإنسان فضل من تفضل عليه من الناس، بل يشكر لهم إحسانهم وقيامهم معه، قد ورد في الخبر من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ورد في الخبر الآخر من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. وليعلم بأن الأقدار التي يرغب فيها كثير من الناس من أمور الدنيا قد تأتي بأسباب لا تخطر على بالهم. لذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وخزائن الله ملأ، فهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب. وما منع العباد من أنواع نعم الله إلا بسبب أفعالهم وذنوبهم وتقصيرهم عن طاعة الله. ننتقل للقاعدة التي تليها، قال المؤلف من مقاصد الشريعة عدم عبادة أحد سوى الله. العبادة حق خالص لله، والعبادة تجمع الخضوع والتذلل مع الطاعة والخوف والمحبة. فمن وجدت عنده هذه الأمور فإنه حينئذ وجدت عنده حقيقة العبادة. وأصل العبادة في اللغة مأخوذة من التذلل، من هنا فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل لغير الله مهما كان. وكونه يطيع من له حق من والدين أو أصحاب ولاية أو رئاسة في عمل لا يعني أنه ذليل لهم، بل يطيعهم لأنه يعتقد أن طاعتهم من طاعة الله، وأن تقديرهم تحقيق لأوامر الله. وقد جاءت النصوص بالأمر بإفراد الله بالعبادة، وبيان أن خلاصة دعوة الأنبياء قائمة على إفراد الله بالعبادة وعدم صرفها لأحد سواه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. ولهذا جاءت آيات المفاصلة بين المؤمنين والمشركين، في مثل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. بل إن إفراد الله بالعبادة هو سبب خلق الإنس والجن، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنما يتبع هواه. قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تقيم الحجة على العباد بحيث لا يجدون مناصا أو استدلالا يستدلون به على صرف شيء من العبادات لغير الله. ولنضرب لذلك أمثلة. المثال الأول أن النصوص قد جاءت بالاستدلال على إفراد الله بالعبادة بكونه هو الذي يقدر الوفاة على الناس. قال تعالى: ولكن أعبد الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من، ثم قال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. كذلك جاءت النصوص ببيان أن الله المتصرف في الكون، ومن كان متصرفا في الكون فهو الجدير بأن يعبد وحده. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. مثال آخر: استدلت النصوص بانفراد الله بالضر والنفع على أنه المستحق للعبادة دون من سواه. قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. كذلك جاءت النصوص بالاستدلال على وجوب إفراد الله بالعبادة بكونه الذي انفرد بخلق الناس، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وفي المقابل بيّن الله عز وجل أن من يدعى من دون الله لا يستحق أن يعبد وأن يدعى، فهم لا يملكون شيئا، وهم لا يتمكنون من ضر ولا نفع. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة التي تكون على نواة التمر. وقال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال سبحانه: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ومن هنا فإن من أفرد الله بالعبادة تولى الله شأنه وقام بأموره. ننتقل للقاعدة التي تليها. قال: من مقاصد الشريعة بيان أن الجزاء من جنس العمل، وهذا من عدل الله عز وجل، بحيث يجازي كل إنسان على وفق ما أداه من العمل، فمن أحسن جوزي بالإحسان، ومن أساء جوزي بمثل عمله. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال: هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. وقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وإذا نظر الإنسان في قصص أنبياء الله وجد أن الله قد أورثهم العاقبة الحسنة في الدنيا مع ما ينتظرهم من حال عال في الآخرة. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في قصة يوسف وفي قصة موسى في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى. وقال جل وعلا في مقابل هؤلاء في بيان مجازات أصحاب العمل السيء والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإذا نظر الإنسان في أنواع الأعمال أيضا وجد أن الله يجازي الأعمال بثواب من جنسها، من مثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، فافسحوا يفسح الله لكم. ولما ذكر السخرية بين أن الله عز وجل يسخر منهم، يخادعون الله وهو خادعهم. وهكذا أيضا ورد في السنة أمثلة كثيرة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. القاعدة الأخيرة وهي قاعدة مهمة، وهي أن من مقاصد الشريعة أن نجعل العباد يتصلون بالله عز وجل مباشرة بدون أن يكون هناك وسائط، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النصوص الشرعية كثيرة في أمر العباد أن يتوجهوا إلى الله مباشرة بعباداتهم ودعائهم. قال تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنه يناجي ربه. وفي الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم تدعون، إنكم لا تدعون أصم غائبا ولكن تدعون قريبا مجيبا. ومن هنا ورد في الحديث أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهذا الاتصال يشمل جميع أنواع العبادات. وكلما كان الإنسان يستشعر أنه يعامل الله في كل تصرفاته كلما كان اتصاله بالله أعظم. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون عن معبوداتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإن الله جل وعلا قد أمر العباد بأن يتصلوا بالله مباشرة. وأما في طريق الاتصال بالله فلا بد أن يكون مبنيا على وحي تأتي به أنبياء الله وتنزل به كتب الله، ولا يصح للعباد أن يتقربوا إلى الله إلا بعبادات جاء بها أنبياء الله. فالأنبياء واسطة في إيصال العلم، ولكنهم ليسوا بواسطة في إيصال العبادة لله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها إلى شرعه ودينه وأن يكفيهم شر كل ذي شر. اللهم من أراد بنا وأراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. بأمان الله يا أخواني.